بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه الخير كله بما من علينا من العودة إلى هذه الدروس العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يديمها علينا، وأن يهيئ لنا سبل الثبات عليها. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في باب ما جاء في الرياء من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. تقدم معنا في اللقاءات السابقة الشروع في هذا الباب، وتقدم هناك أهمية هذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد والمسائل التي اشتمل عليها على سبيل الإجمال. وأيضا سبق معنا شرح هذه الترجمة والمراد بها، كما تقدم معنا أيضا شرح عدد من المسائل على سبيل التفصيل، والتي منها تعريف الرياء وبيان ضرر الرياء على العبد، وحكم الرياء، وحكم العبادة إذا خالطها الرياء، وأنها على أقسام متفاوتة وأحوال مختلفة وصور متنوعة، وتقدم حكم ذلك بالتفصيل مع الأدلة. وتوقفنا في آخر اللقاء عند ذكر النصوص التي أوردها الماتن رحمه الله تعالى. وقبل الدخول أيها الإخوة والأخوات في شرح النصوص التي وقفنا عندها في هذا الباب، أود أن أقف وقفة يسيرة ونبه فيها على منزلة هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب كان ولا زال شوكة في حلوق المبتدعة وأهل الدجل والشعوذة والخرافة والتعلق بالقبور بشتى أنواعه، من الدعاء والاستغاثة والطواف والنذر ونحو ذلك. لذا أيها الإخوة، توالت أقوال علمائنا في الثناء على هذا الكتاب وبيان منزلته وضرورة دراسته. يقول الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد، وهو مطبوع في مجلد، يقول رحمه الله في المقدمة: أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أر من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد التي ينبني عليها كثير من الفوائد. وأكثر أهل زمانه، أي زمان المؤلف رحمه الله، قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر، واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر، فألفه عن خبرة منه ومشاهدة للواقع، فكان لذلك الداء كالدواء النافع، فرحمه الله ورضي عنه. ولهذا وصف الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد هذا الكتاب بقوله: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وما جاء أيها الإخوة من هذا الثناء العاطر والكلمات الطيبة في مدح هذا الكتاب إلا لأنه قد بني على النصوص الشرعية، فاستحق هذا الثناء الذي ذكره أهل العلم. ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، قال: لأنه مبني على الكتاب والسنة. ولذلك أيها الإخوة، كان العلماء ولا يزالون يوصون بحفظ هذا الكتاب وبدراسته وتفهم النصوص الواردة فيه وإدراك المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في آخر كل باب، كما كانوا يوصون أيضا رحمهم الله بتدريسه. ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال غفر الله له: أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها، لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة، مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا ما يتعلق بإيجاز عن الكتاب أو بهذا الكتاب. وأما مؤلف الكتاب رحمه الله وما قام به من الدعوة إلى الله جل وعلا، فأمر مشهور يدرك حقيقته وصدقه كل من يطالع كتب الشيخ رحمه الله تعالى وينظر فيها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعا الناس أول ما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، ونهاهم نهيا كبيرا تاما متواصلا عن الإخلال بهذا الحق من حقوق الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد رحمه الله دعا الناس إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد على وجوب الاتباع وحذر من الابتداء في دين الله. الشيخ محمد رحمه الله تعالى دعا الناس إلى العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة تحصيلا ودراسة وتأصيلا وعملا. الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان في دعوته يعمل تحت مظلة حكومية وولاية شرعية، فلازم الجماعة ونهى عن الفرقة رحمه الله تعالى. دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كانت دعوة واضحة بكل ما تعنيه كلمة الوضوح، واضحة في عقيدتها، واضحة في دعوتها، واضحة في منهاجها، واضحة في مصادرها ومواردها، واضحة في استدلالها وتعاملها مع النصوص الشرعية. فلم تكن دعوته رحمه الله تعالى فيها سرية أو تشتمل على تحزب لأشخاص أو تعلق بقيادات أو عقد الولاء لأجندة وانتماءات أو لها صلة بحزبيات ضيقة ومناهج محدثة، لا، كانت بعيدة كل البعد عن ذلك. دعا الشيخ رحمه الله تعالى الناس إلى جمع الكلمة ووحدة الصف على الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الخلاف وحذر من الفرقة، ونهج في كل ما كان يقوم به رحمه الله تعالى الحكمة، وراعى أيضا المصالح الشرعية التي لا تتعارض مع ما جاءت به النصوص. ومما تميزت به دعوته رحمه الله، وبسببها يعني تكالب عليه كثير من الناس، أن دعوته جمعت بين الدعوة إلى الحق ونبذ الباطل ورده وبيان حقيقته وانحرافه، فهذا مما أخذه عليه أعداؤه رحمه الله تعالى. فلهذا وغيره أيها الإخوة، أثرت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى في الناس، بل أثرت في العالم كله، وكتب الله تبارك وتعالى لها القبول. ومن تأمل أيها الإخوة دعوة الشيخ ونظر في كتبه علم أنه رحمه الله نحسبه والله حسيبه لم يكن يدعو إلى نفسه أبدا، وإنما كان يدعو إلى الله، إلى الإسلام الصحيح، إلى المنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة أيها الإخوة هذا الكلام الذي ذكرته لكم، من انتشر كما لا يخفى عليكم عبر وسائل الإعلام، من المدعو أحمد الكبيسي، وما جاء في كلامه من وصفه للشيخ محمد رحمه الله بأنه صناعة يهودية والعياذ بالله، وهو كلام عار عن الحجة والدليل، يدفعه الواقع، وكذلك ترده كتب الشيخ رحمه الله تعالى. وكلام هذا الرجل أيها الإخوة يعني من يتأمله يدرك أنه في غاية الخطورة، والسبب لأن هذا الكلام يفتح باب التكفير ويزرع التطرف في الناس ويسبب الدعوة إلى الطائفية ويؤجج الخلافات ويزرع الفتن في الدول وعلى وجه الخصوص في بلادنا هذا. فلننتبه أيها الإخوة إلى أمثال هؤلاء الدعاة الذين لا يجني المجتمع منهم إلا السوء وإلا الشر وزعزعة الأمن. وأقول ختاما أيها الإخوة في خصوص هذه الجزئية، هذا ليس بغريب على الكبيسي، لأنه تطاول على من هو خير من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تطاول على كاتب الوحي، على معاوية رضي الله تعالى عنه، خير ملوك المسلمين، فليس بغريب أن يتطاول على من هو دونه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم باب عظيم، من كسره وتطاول عليه كان ذلك سببا لفساده وانحرافه وبغيه على الناس والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم علماء المسلمين، وأن ينفعنا بعلومهم، وأن يرد كيد الكائدين والطاعين فيهم في نحورهم. بعد هذا أخواني نأتي على النصوص التي وقفنا عندها. تفضل ياسر. الآية الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله نبيه أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه البشرية بقوله: مثلكم، فذكر المثل من باب تحقيق البشرية.
شوي الميكروفون ارفعه.
قوله: يوحى إلي، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وفي الشرع إعلام الله بالشرع، والوحي هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل.
نعم، كما قال الله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل بشر كسائر البشر، إلا أن الله تبارك وتعالى ميزهم بالوحي والنبوة والرسالة.
قوله: إنما إلهكم إله واحد.
أنما
قوله: أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل يوحى، وفيها حصر طريقه أنما، فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه،
خالص حقه،
خالص حقه. ولذلك قال تعالى بعد هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى ربه. والمراد باللقيا هنا الملاقات الخاصة، لأن اللقيا على نوعين.
اكتبوا عنوانا جانبيا: أنواع لقيا الله تعالى. أنواع لقيا الله تعالى. نعم.
الأول عامة لكل إنسان، قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قال مفرعا على ذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الثاني الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما ذكر وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
نعم، الكلام على لقاء الله جل وعلا وأنواعه يطول أيها الإخوة، لكن من أراد منكم أن يقف على بيان معنى ذلك بيانا شافيا فليرجع إلى فتاوى ابن تيمية في المجلد السادس من صفحة 461 إلى 475، تكلم رحمه الله تعالى بإسهاب وبين كلام أهل العلم في هذا. نعم.
فقوله: فليعمل عملا صالحا، الفاء رابطة لجواب الشرط، والأمر للإرشاد، أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا.
نعم، هذه صفة العمل الصالح، ويقال أيضا شروط العمل الصالح، أو ضوابط العمل الصالح، كلها عبارات متعددة لبيان مقصود لبيان الأسباب التي يتوقف عليها العمل الصالح أو قبول العمل الصالح. وممكن تضعون عنوانا جانبيا صفة العمل الصالح أو شروط قبول العمل الصالح أو ضوابط العمل الصالح، كله صحيح. نعم.
وهذا وجه الشاهد من الآية، فالخالص ما قصد به وجه الله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والصواب ما كان على شريعة الله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال، فالأول ميزان الأعمال الباطنة،
وهو حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم.
والثاني ميزان الأعمال الظاهرة،
وهو حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وممن ذكر هذا من العلماء العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، أن حديث عمر هو ميزان الأعمال الباطنة الذي يتمثل في الإخلاص، وحديث عائشة هو ميزان الأعمال الظاهرة الذي يتمثل في المتابعة. قد نظم الشيخ حافظ الحكم رحمه الله هذين الشرطين في منظومته سلم الموصول المشهورة بقوله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. نعم.
قوله: ولا يشرك، لا ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد. قوله: بعبادة ربه أحدا، خص العبادة لأنها خالص حق الله، ولذلك أتى بكلمة رب إشارة إلى العلة. فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل لا يشرك بعبادة الله، فذكر الرب من باب التعليل، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم.
نعم. في هذا الكلام إشارة إلى أحد أدلة توحيد الألوهية، الأدلة التي يستدل بها على استحقاق الله تبارك وتعالى العبادة، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ووجوب إفراد الله بالعبادة. وأظن أنه قد تقدم بيان هذا والتعليق عليه في الرياض الناظرة. نعم.
وقوله أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عامة لكل أحد. والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك، فيكون داخلا في النهي عنه. وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى، وقد استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، لأنه حصر حاله بالبشرية كما حصر الألوهية بالله تعالى.
نعم. هذا حاصل ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى كما سمعتم في بيان معنى الآية. ولنا مع هذه الآية وقفات أو عدة مسائل. الوقفة الأولى في بيان معناها الإجمالي، وهو مستفاد من شرح الشيخ رحمه الله وتفسيره. فأقول: معنى الآية إجمالا، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول للناس: إنه بشر كسائر البشر. وأن الوحي هو الفارق بينه وبينهم، وأن مما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن إلههم إله واحد وهو الله جل وعلا. فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد في العبادة التي هي خالص حقه تبارك وتعالى. وعليه فمن كان يأمل في لقاء الله فعليه بالاجتهاد في العمل الصالح الذي يرضاه، وهو عن العمل الصالح السالم من الرياء الموافق لشريعة الله. ولهذا قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدا، لا يرائي بعبادة ربه أحدا. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان والإمام هناد بن السري في كتاب الزهد. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة مطبوع في مجلدين عند هذه الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: يريد بذلك المراءة بالأعمال الصالحة، يريد بذلك المراءة بالأعمال الصالحة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عند هذه الآية قال: فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما يقول ابن القيم: تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، انتهى كلام ابن القيم. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، هذا معنى الآية من حيث الإجمال. الوقفة الثانية في دلالة الآية، على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وذلك بمجانبة الرياء والإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي دلالة الآية. الوقفة الثالثة في بيان الشاهد من الآية للباب، أين الشاهد من الآية للباب؟ الشاهد أيها الإخوة هو آخر الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشاهد من الآية للباب، وهو ما جاء باب ما جاء في الرياء. ما وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية للباب؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية للباب وهو تحريم الرياء؟ كيف نستفيد من هذه الآية على أن الرياء محرم وأنه لا يجوز أن يقع في العبادة؟ الجواب أيها الإخوة، وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية على تحريم الرياء أن الله تعالى نهى عن الشرك في العبادة نهيا صريحا، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا النهي عن الشرك يعم ماذا؟ يعم الشرك بأنواعه، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. قال بعض الشراح عند هذه الآية لكتاب التوحيد: لأن يشرك نكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي ولا يشرك، فعمت أنواع الشرك، والمراءة نوع من الشرك الأصغر وضرب من الشرك الخفي. أو يقال بعبارة أخرى في بيان وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى سمى الرياء في الآية ماذا؟ شركا. أحسن، سمى الرياء في الآية شركا. ولهذا قال الشارح وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في صفحة 129 قال: والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك فيكون داخلا في النهي. الوقفة الأخيرة عند هذه الآية أو المسألة الأخيرة: مناسبة الآية للباب. ما مناسبة الآية للباب أو ما صلة الآية وعلاقتها بالباب؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد في بيان مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء، أن فيها الأمر بإخلاص وإخلاء العمل من الشرك الذي منه، يعني من الشرك، الرياء. هذا ما يتعلق بالآية الأولى أو بالآية التي أوردها المؤلف من حيث معناها إجمالا ومن حيث دلالتها والشاهد منها الباب ووجه الدلالة منها على تحريم الرياء ومناسبتها للباب. ننتقل إلى كلام المؤلف على الأحاديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله في حديث أبي هريرة قال الله تعالى،
هذا الحديث أولا يعني من حيث تخريجه كما سمعتم رواه من؟ رواه مسلم. وأما من حيث معناه فنقف عليه من خلال كلام الشارح رحمه الله. نعم.
قوله في حديث أبي هريرة قال الله تعالى، هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي.
تقدم عند المؤلف يعني الشارح رحمه الله تعالى في أول الشرح الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي في أول الكتاب كما ذكرت لكم، فارجعوا إليه. نعم.
قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قوله أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضيا، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده.
نعم. ومن أدلة ذلك ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. نعم.
فكما أنه الخالق وحده فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ فهذا ليس عدلا. ولهذا قال الله عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه، ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، فلا شك أن هذا من أظلم الظلم. قوله عملا نكرة في سياق الشرط، فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيره. قوله تركته وشركه، أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه. والمراد بشركه عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، كمن أشرك نبيا أو وليا، فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. ويستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله تعالى لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ثانيا بيان عظم حق الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع الله في حقه، ثالثا بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله تركته وشركه، رابعا تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. خامسا أن صفات الأفعال لا حصر لها، لأنها متعلقة بفعل الله، ولم يزل الله ولا يزال فعالا.
نعم، هذا شرح المؤلف رحمه الله للحديث، وخلاصة ما ذكره رحمه الله من حيث المعنى الإجمالي للحديث هو أن الله جل وعلا يبين في هذا الحديث القدسي أن من قصد أي عمل من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله فأنشأ هذا العمل لله ولغير الله تبارك وتعالى، أي جعل العمل لله وجعله لغيره عز وجل، لقوله أشرك معي فيه غيري، فإنه في هذه الحالة يستغني الله تبارك وتعالى عن هذه المشاركة. وإذا استغنى الله جل وعلا عن هذه المشاركة فإنه لا يثيب العامل على العمل الذي أشرك فيه ولا يقبله، بل إنه عز وجل يرده عليه ويتركه، كما قال الله جل وعلا تركته وشركه، تركه لمن؟ تركه لذلك الغير. وقد دلت أيها الإخوة على هذا المعنى عدة نصوص، على معنى هذا الحديث عدة نصوص، منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الشعب وغيرهم من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. الرياء، يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة، أي لأصحاب الرياء، إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا الحديث قال فيه العراقي رحمه الله في كتابه المغني عن حمد الأسفار، رجاله ثقات وحسن إسناده تلميذ العراقي وهو الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وجوده المنذري ووافقه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 951. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، قال فيه الترمذي حسن غريب، وقال الألباني حسن. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث وما تدل عليه أيضا من الأحاديث الأخرى. على ماذا يدل الحديث الشعبي؟ نعم نعم، يدل الحديث على التحذير من الشرك في أي شيء؟ في العمل. يدل الحديث على التحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرده وعدم قبوله، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ومن الشرك الأصغر الرياء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية في آخر الباب من مسائل هذا الباب، قال الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله تبارك وتعالى. طيب، أين الشاهد من الحديث الباب؟ أين الشاهد من الحديث الباب؟ الشاهد قول الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا هو الشاهد. ما وجه الاستشهاد من الحديث الباب؟ وهي المسألة الرابعة، ما هو وجه الاستشهاد أو الدلالة من الحديث للباب، أي على تحريم الرياء، وأن فاعل الرياء متوعد بوعيد شديد. وجه الاستشهاد أيها الإخوة أو الدلالة ما قرره الشارح رحمه الله في شرحه للحديث عند بيانه للفوائد في الفائدة الرابعة. ماذا قال؟ قال: تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. إذن نقول وجه الدلالة من الحديث على تحريم الرياء أن ترك الإنسان وعدم قبوله وترك عمله يدل على ماذا؟ على الغضب، أي على غضب الله، وما أوجب الغضب فهو محرم. أو يقال بعبارة أخرى: إن الله تعالى توعد من وقع الشرك في عمله ببطلان عمله ورده وعدم قبوله، توعده ببطلان عمله ورد عمله وعدم قبول عمله وعدم إثابته، لقوله: تركته وشركه. وهذا يدل على تحريم الرياء ووجوب الحذر منه. مسألة الأخيرة في هذا الحديث: ما مناسبة الحديث الباب؟ لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب ما جاء في الرياء لدلالته على أن الرياء إذا خالط العمل فإنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان العمل وإلى عدم قبوله. لماذا؟ لكونه شركا والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الأول. ننتقل إلى الحديث الثاني. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف؟
عشان
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة من حيث تخريجه وبيان درجته كما سمعتم قال المؤلف ماذا؟ رواه الإمام أحمد يعني في المسند، وكذلك رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك، وقد حكم عليه بالصحة جمع من أهل العلم منهم الحاكم رحمه الله والإمام الذهبي رحمه الله تعالى وابن باز غفر الله له والألباني رحمه الله تعالى كذلك حكم عليه بالصحة، ومن أهل العلم من حسنه كالبوصيري رحمه الله تعالى في كتابه مصباح الزجاج على سنن ابن ماجه. وما جاء أيها الإخوة على ألسنة بعض أهل العلم من المحدثين من أئمة الجرح والتعديل في جرح بعض رواته لا يضر، والسبب أنه عند جمع كلام أهل العلم في بعض رواته المتكلم فيهم والموازنة بينها ودراستها يتبين عند التحقيق العلمي والله أعلم أن رواية من طعن فيه لا تنزل عن درجة الحسن، وإذا كان الأمر كذلك فالطعن فيهم أو الجرح لهم لا يضر، ولذلك حكم عليه بالصحة يعني جمع من المتقدمين ومن المعاصرين كالشيخ بن باز والألباني رحمهم الله تعالى. نعم.
قوله في حديث أبي سعيد: ألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب، فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. قوله بما هو: ما اسم موصول بمعنى الذي. قوله: أخوف عليكم عندي، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا.
وإنما كان كذلك، أي إنما كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الخفي أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأن الشرك الخفي يصعب التخلص منه كما قال الشارح رحمه الله تعالى، وسيأتي مزيد من البيان في معنى الإجمالي إن شاء الله لاحقا. نعم.
ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا يكفي مجرد اللفظ بها، بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله عز وجل. قوله المسيح الدجال: المسيح أي ممسوح العين اليمنى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين في الدجال.
يمكن نضع عنوانا جانبيا: أنواع عيوب الدجال.
أحدهما حسي، وهو أن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. والثاني معنوي وهو الدجال، فهو صيغة مبالغة، أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له، وهو الدجل والكذب والتمويه، وهو رجل من بني آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة، إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة، وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن يصدق به، لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم وقدرة الله بقدرتهم، ويقولون كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام لا تتعداه، وهذا لا شك جهل منهم بالله، فالذي جعل هذا النظام هو الله، وهو القادر على أن يغيره متى شاء. فيوم القيامة تكور الشمس وتتكدر النجوم وتكشط السماء، كل ذلك بكلمة كن. ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم في دين عن دينهم، يتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب، مثل ما ابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم تناله أيديهم ورماحهم، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بها، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نعم. خسر الدنيا والآخرة.
نعم، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، والعلماء قد اعتنوا بأمر المسيح الدجال عناية عظيمة، ومن آخرهم العلامة الألباني حيث جمع النصوص الواردة فيما يخص الدجال، وذلك في كتابه قصة المسيح الدجال، وهو مطبوع ومتداول. أما ما يخص يعني فقه الأحاديث فيرجع إلى ما دونه أهل العلم الكبار أو ما نقله طلبة العلم في هذا الشأن. نعم.
قوله الشرك الخفي. الشرك قسمان خفي وجلي.
هذه أقسام الشرك من حيث الظهور والخفاء، من حيث الظهور ومن حيث الخفاء، من حيث الوضوح ومن حيث الخفاء. نعم.
فالجلي ما كان بالقول، مثل الحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، أو بالفعل، مثل الانحناء لغير الله تعظيما.
نعم، وهذا يعني أن الشرك الجلي على نوعين، الأول شرك بالقول، والثاني شرك بالفعل. قد مثل المؤلف رحمه الله تعالى لكل نوع. نعم.
والخفي ما كان في القلب، مثل الرياء، لأنه لا يبين، إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله بقوله يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي الحديث الصحيح: في من كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، أنه يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه، فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. قوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة. والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشغف، لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل.
أي أن هذا الحكم يعم ماذا؟ يعم النساء والرجال، وهذه هي القاعدة الشرعية في باب الأحكام. نعم.
قوله: فيزين صلاته، أي يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك. قوله: لما يرى من نظر رجل إليه ما موصوله، وحذف العائد، أي للذي يراه من نظر رجل، وهذه هي العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك.
نعم. خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله من المعنى الإجمالي للحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن من الأعمال ما هو أشد عنده خوفا على أمته من فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ ذلك لخفائها وقوة الداعي إليها في النفس وعسر التخلص منها. ما هو هذا العمل؟ هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتحسين العمل الذي يراد به وجه الله من أجل رؤية الناس، يكون بتحسين العمل الذي يراد به وجه الله تعالى من أجل رؤية الناس ونظرهم. وفي معنى هذا الحديث ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. هذا معنى الحديث إجمالا. على ماذا يدل الحديث؟ وهي المسألة الثالثة، ما دلالة الحديث؟ يدل الحديث أيها الإخوة على أن تزيين العمل الصالح من أجل رؤية الناس من الشرك، على أن تزيين العمل الصالح من أجل رؤية الناس واطلاعهم عليه من الشرك الخفي. ما هو الشاهد من الحديث الباب؟ الشاهد هو الحديث بتمامه، فإن جمل الحديث مترابطة. ما وجه الاستشهاد من الحديث الباب؟ ما وجه الاستشهاد من هذا الحديث، حديث أبي سعيد للباب؟ يستفاد أيها الإخوة وجه الدلالة من الحديث أو وجه الاستشهاد من الحديث للباب على تحريم الرياء من المسألة الخامسة من مسائل الباب التي أوردها المصنف رحمه الله، حيث قال: الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. إذن وجه الدلالة من الحديث على تحريم الرياء أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه من الرياء أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال. طيب، ما مناسبة الحديث للباب، أو العلاقة بين الحديث وبين الباب؟ مناسبة الحديث للباب وأسباب إرادة المصنف رحمه الله تعالى له هي لاشتمال الحديث على التحذير من الرياء، اشتمال الحديث على التحذير من الرياء والتخويف منه، وتفسير الرياء أيضا، تفسير الشرك الخفي، حيث قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بشرح نصوص هذا الباب. بعد ذلك نأتي إلى المسائل. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
اقرأ الشرح تحت المسائل والشرح.
الأولى تفسير آية الكهف وسبق الكلام عليها. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وذلك لقوله: تركته وشركه، وصار عظيما لأنه ضاع على العامل
خسارا.
وفحوى الحديث تدل على غضب الله عز وجل من ذلك. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى، يعني الموجب للرد هو كمال غنى الله عز وجل عن كل عمل فيه شرك، وهو غني عن كل عمل، لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحداً أن الله خير الشركاء، فلا ينازع من جعل شريكا له فيه. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه، فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء، فيكون أخوف علينا عند رسوله صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المسيح الدجال، لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
نعم، وبيان المؤلف رحمه الله وشرحه المسائل واضح، فلا يعني تحتاج إلى تعليق أو مزيد إيضاح. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من هذا الباب، باب ما جاء في الرياء. وأختم أيها الإخوة الباب بفائدة هامة جدا، وهي علاج الرياء وكيف نتقيه، وما هي الوسائل التي من خلالها ننمي الإخلاص لله جل وعلا في قلوبنا. نستريح قليلا ونقف قليلا لمن عنده سؤال أو شيء، 5 دقائق ثم نعود للدرس. في شيء في الدرس؟ تفضل. Gracias.
أحسن الله إليك، كتب تحث على الإخلاص وترك الرياء، تحذر من الرياء.
نخليها عقب الكلام عن العلاج. طيب ذكر المس. في شيء يا شباب؟ تفضل الشيخ.
ما يخطر في بال الرجل يعني ما يقدر يسيطر عليه الوسواس، يتعلق بالرياء.
يسأل الأخ يقول: ما يخطر ببال الإنسان أو يقع في نفسه من إلقاء الشيطان من الرياء، هل يأثم به؟ الجواب: سبق الكلام على هذه المسألة في التفصيل بالتفصيل في أول الباب، لكن باختصار كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أنه إذا جاهد نفسه ودافع هذه الخواطر وفي قرارة نفسه يعني يكرهها ويتمنى زوالها، فإنها في هذه الحالة لا تضره، وله أجر الإخلاص لله جل وعلا وأجر مجاهدته لنفسه. واضح؟ نعم. وعلى هذا دلت الآثار أيضا عن السلف، والله أعلم. الأذان شيء؟ طيب إخواني، نرجع إلى ما ذكرته لكم من ذكر علاج هذه الآفة القلبية العظيمة ألا وهي الرياء. فقول أيها الإخوة: الرياء وتزيين الأعمال والتصنع للخلق باب خفي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك أيها الإخوة لقوة الداعي إلى الرياء في النفس، فإن النفس بطبيعتها تحب أن تمدح وأن يثنى عليها، وأيضا لشدة خفاء الرياء ودقته، فإن الرياء والعياذ بالله يتجدد على القلب، وربما أظهر الشيطان للإنسان الرياء في قالب الإخلاص، فيقع بذلك في الرياء وهو لا يشعر، فيؤدي ذلك به إلى أن يقع في شباك الشيطان والعياذ بالله، وأن يبطل عمله وهو لا يدري. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أنه كما أننا مأمورون بالحذر من الرياء والابتعاد عنه حتى لا نقع فيه، وهذا يشمل طبعا الوسائل المساعدة لهذه الغاية الشرعية العظيمة، كذلك أيضا فإننا مأمورون بالاجتهاد في علاج الرياء وفي التخلص منه إن وقع والعياذ بالله في قلب أحد منا. ووسائل علاج الرياء والإخوة متنوعة وعديدة، وهذه الطرق لعلاج الرياء هي في الحقيقة أيضا وسائل لماذا؟ وسائل أيضا لتحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. بيان هذه الوسائل في النقاط الآتية: أولا، أعظم طريق وأنفع وسيلة للخلاص من الرياء والسلامة منه هي الاستعاذة بالله من الرياء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشرك. روى الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. اربطوا هذا الوصف بالوصف الآخر وهو الشرك الخفي. فقال له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا هو الدعاء الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يحفظه وأن يدرك معناه أيضا. ثانيا، من الوسائل الهامة في علاج الرياء والسلامة منه أيضا استصحاب الخوف الدائم من الرياء، استصحاب الخوف الدائم من الرياء والوجل من الوقوع فيه، فيكون الإنسان دائم الخوف من أن يشوب قصده أو يدخل في إرادته ما يؤدي إلى فساد عمله وبطلانه. وفائدة أيها الإخوة هذا أن استصحاب الخوف الدائم من الرياء يعين على أمور: يعين على الحذر من الرياء، ويعين على مراقبة القلب، ويعين على النظر المستمر في القصد والإرادة عند القيام بالأعمال الصالحة، وأيضا يعين على محاسبة النفس، فهذه وسيلة نافعة في هذا الباب. وذلك أيها الإخوة أن من أمن الرياء ولم يخف منه يوشك أن يقع فيه، وهذه يعني باب تهلكة، أن يأمن الإنسان من الرياء، فإنه إذا أمن منه يوشك والعياذ بالله أن يقع فيه. لهذا قال عبدة بن لبابة رحمه الله أحد التابعين قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له، إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له، أي للرياء. وهذا الأثر رواه البيهقي في الشعب، يعني شعب الإيمان. ومن جميل أقوال الإمام الذهبي رحمه الله في هذه المسألة قوله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. وهذا ليس للعالم فقط بل لكل مسلم، ينبغي لكل مسلم أن يتكلم إذا تكلم بنية وقصد حسن، وأن يحاسب نفسه، لأن طبيعة النفس تحب الثناء من الناس وتحب الظهور والشهرة. ثالثا من الوسائل أيها الإخوة في علاج الرياء وتحقيق الإخلاص لله الإكثار، أو الاجتهاد، نقول الاجتهاد في الإكثار من الأعمال الصالحة الخفية، الاجتهاد في الإكثار من الأعمال الصالحة الخفية، والعمل على كتمانها وعدم التحدث بها أو إخبار الناس عنها إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية لذلك، وهذا تقدم الحديث عنه، أعني متى يظهر الإنسان عمله. وهذه الوسيلة وهي إخفاء الأعمال الصالحة وكتمانها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: من استطاع منكم، من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبأ، يعني إيش؟ عمل مخبوء خفي مستور لا يراه أحد ولا يطلع عليه، من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. والحديث صحيح. والسلف الصالح أيها الإخوة امتثلوا هذا الهدي النبوي وحققوه في حياتهم فعملوا به، ولهذا عظم الإخلاص عندهم رحمهم الله ورضي عنهم. ينقل هذا الخريبي رحمه الله تعالى فيقول: كانوا، أي السلف الصالح، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته وغيرها، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح، أي عمل مخبأ لا يدري به ولا يعلم به أحد إلا الله. لهذا قال: لا تعلم به زوجته التي هي أقرب الناس إليه ولا غيرها.
من الوسائل الشرعية في هذا التأمل أيها الإخوة في عاقبة الرياء وفي آثاره السيئة المترتبة عليه، فالمرائي لا يجني سوى الإثم والتعب والعقوبة يوم القيامة ورد العمل وعدم قبوله وضياع السعي في العمل وحرمان الأجر والفضيحة والعياذ بالله أمام الخلق يوم القيامة، يوم تبلى السرائر ويحصل ما في الصدور كما دلت على ذلك النصوص. ما ظنكم أيها الإخوة إذا جاز الله جل وعلا الناس بأعمالهم فيأتي هؤلاء المراؤون فيقال لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء،
ماذا عسى أن يكون حالهم والعياذ بالله؟ كيف يكون حال من يرائي في عمله والعياذ بالله ويتطلع إلى ثناء الناس عليه إذا جمع الله جل وعلا الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وينادى مناد وينادي مناد من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده أي من عندي ذلك الذي تشوفت النفس إليه وتطلعت إلى مدحه وثنائه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. لا شك أن الأمر شديد، فالواجب الحذر. ومن العقوبات أيها الإخوة العاجلة للمرائي في الدنيا، وهي من عقوبات الرياء وآثاره السيئة، أقول من العقوبات العاجلة للمرائي في الدنيا أنه لا ينشط للعمل الصالح إلا إذا رآه الناس وضمن اطلاعهم على عمله، وهذا لا شك أمر في غاية الخطورة. ولذلك أيها الإخوة تقل أو تضعف أعمال المرائي والعياذ بالله، وربما ثقل في القيام بالأعمال وصعبت عليه، وهذه لا شك يعني هذه الأمور من الحرمان. فالمرائي والعياذ بالله قد يؤدي به رياؤه وحبه للمدح وطلب الثناء إلى أن يحرم من الخير ولا يوفق للأعمال الصالحة. قد أشار إلى هذا الحسن البصري رحمه الله، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في الزهد وابن جرير في تفسيره وغيرهم عن أبي الأشهب واسمه جعفر بن حيان العطاردي قال: قرأ الحسن حتى بلغ ولا يذكرون الله إلا قليلا، في بيان صفات من المنافقين. فقال الحسن رحمه الله: إنما قل، أي ذكرهم، إنما قل لأنه كان لغير الله، إنما قل لأنه كان لغير الله. وقال أبو الجوزاء رحمه الله تعالى: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن، نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. فالمنافق لا يستطيع العياذ بالله أو المرائي أن يعني يتعبد لله تبارك وتعالى في خلوته، ويصب عليه ذلك وربما يثقل. لماذا؟ لأنه عود قلبه على التطلع إلى ما عند الناس، فشق عليه الإخلاص والعياذ بالله. وفي هذا تنبيه على أن الرياء من صفات المنافقين. الطريق الخامس أو الوسيلة الخامسة من وسائل تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء اليقين التام والعلم الثابت أن الذي ينفع مدحه ويضر ذمه ويؤثر هو الله جل وعلا، أما مدح الناس والفرار من ذمهم فلا عبرة به ولا وزن له. والمرائي إنما يرائي لأجل هذين الأمرين، إما أن يرائي طلبا للمدح وحبا للثناء، وإما أن يرائي فرارا من ذم الناس. فأسباب الرياء ترجع إلى هذين السببين. من الأدلة على هذه الوسيلة ما رواه الترمذي في جامعه وقال حسن غريب وصححه الألباني رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شيء، أي إذا حمدت أحدا وأثنيت عليه كان ذلك ماذا؟ زينا في حقه، والعكس وإن ذمي شيء، إن ذممت أحدا وتكلمت فيه كان ذلك من الشين في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رادا هذه المقالة وأنها ليست للناس، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله، أي الذي حمده زين وذمه شين، هو الله على الحقيقة، أما المخلوق فليس له هذا. ومتى وقر أيها الإخوة والأخوات هذا المعنى في قلب المسلم، أي أن الذي ينفع مدحه حقا ويضره ذمه حقا هو الله، وعرف الناس حقيقة، لم يلتفت إلى كلام الناس ولم يبالي به، سواء كان مدحا أو ذما. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله كلمة عظيمة، قال رحمه الله: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم. لماذا؟ قال: لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط، ليس عندهم عدل في الثناء والمدح، وليس عندهم ماذا؟ أيضا عدل في الذم. ومعنى كلام مالك بن دينار رحمه الله أن المدح والذم عنده سواء من الناس، فلا يلتفت إليه. وإذا ثبت أيها الإخوة هذا، فإن على المسلم أن يطلب بعمله الصالح مدح جهة واحدة فقط، وهي مدح رب العالمين سبحانه وتعالى وثناؤه على العمل الصالح. يقول عطاء بن السائب رحمه الله: بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. يعني كأنك لا تطلب الأجر ولا تتطلع إلى الثناء ولا ترغب في مدح إلا من الله تبارك وتعالى. قال: العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. الوسيلة السادسة من وسائل تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء: العلم أيها الإخوة بأن قبول العمل متوقف على الإخلاص، وهذا يؤكد ما تقدم معنا في أول الدرس. العلم بأن قبول العمل متوقف على الإخلاص، وأن خلو العمل من الإخلاص من أسباب رده ومن أسباب استغناء الله جل وعلا عنه كما تقدم. ولهذا قال الربيع بن خثيم رحمه الله أحد التابعين، قال: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، يعني يزول ولا يبقى ويفنى، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. سابعا من الوسائل النافعة أيها الإخوة والمؤثرة في علاج الرياء إدمان النظر وكثرة المطالعة في أقوال السلف وفي أحوالهم وفي سيرهم في هذا الباب، فإن النظر في أقوالهم وفي سيرهم وفي أحوالهم وفي عباداتهم توقظ القلب وتحيي النفس وتربيها على الإخلاص لله جل وعلا وصدق المعاملة مع الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأقوال ما قاله أبو العالية رحمه الله أحد التابعين،
قال قال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوصية من الصحابة رضي الله عنهم. قال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. وهذا شاهد للأحاديث التي تقدمت معنا، كحديث اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذن يوكل الإنسان إلى من؟ إلى من رأى من أجله والعياذ بالله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله أحد محدثي هذه الأمة وحفاظها: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه غير ذلك شانه الله. من تزين للناس بشيء، يعني يظهر شيء وباطنه شيء والعياذ بالله، يظهر الأعمال الصالحة وهو والعياذ بالله يريد أمور لا ترضي الله جل وعلا. من تزين للناس بشيء يعلم الله منه غير ذلك، عاقبة هذا قال شانه الله جل وعلا. يقول عبد الرحمن ابن يزيد رحمه الله: قلت لعلقمة، وعلقمة بن وقاص الليثي رحمه الله: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل. لو صليت في المسجد ثم جلسنا معك أي حولك ويسألك الناس. فقال رحمه الله: أكره أن يقال هذا علقمة، يعني لا يريد أن يشتهر ويعرف ويمدح ويثنى عليه، أكره أن يقال هذا علقمة. الآن إذا كان هناك درس من الدروس أو شخص من الأشخاص يلقي كلمة أو محاضرة ولا يعرف، أول سؤال يرد إيش؟ من هذا؟ أليس كذلك؟ فيقال هذا فلان. فيقول علقمة رحمه الله: أكره أن يقال هذا من؟ هذا علقمة. فيشار إليه رحمه الله تعالى. يقول بشر بن الحارث رحمه الله: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وهذا واقع يعني ملموس، لأن أيها الإخوة الأفعال تدل على المقاصد والنيات. يقول: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف ويشتهر ويذكر ويثنى عليه قال إلا ذهب دينه وافتضح والعياذ بالله، لأن ظهوره لم يكن لله جل وعلا وإنما لحظ نفسه. كان حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى يحضر مجلس مالك بن دينار. قال: فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت رحمه الله، يعني يخفي هذا البكاء الذي هو من خشية الله تبارك وتعالى، فلا يعرف له ولا لا يعرف أنه بكى ولا يسمع له صوت في بكاء. يقول محمد بن واسع: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في الصلاة فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه رحمه الله. كان أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة أحد رواة الحديث إذا صلى في بيته، لاحظوا الآن، صلى في بيته ينشج نشيجا من البكاء من خشية الله، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. قارنوا هذه المواقف بحال الآن من يستدعي البكاء حتى يقال بكى، ويصرخ في صلاته حتى يؤثر في غيره كما زعم. كل هذا أيها الإخوة مخالف لهدي السلف ولما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إخفاء عمله. يقول الربيع بن صبيح: كنت عند الحسن البصري، فوعظ فانتحب رجل. ما معنى انتحب؟ يعني رفع صوته بالبكاء. فقال له الحسن: أما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا، أما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. وهذا تأكيد أيها الإخوة وشاهد لي النقطة الثانية التي ذكرناها في علاج الرياء، وهي استصحاب الخوف الدائم من الرياء، والخوف من أو الوجل من الوقوع فيه، وعن الإنسان أن يحاسب نفسه ماذا أراد بهذا العمل، وماذا أراد بهذا الإحسان، وماذا أراد بهذه الصدقة، وماذا أراد بحضوره لطلب العلم، وماذا أراد به يعني بكائه، وهكذا. أما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. نظر رجل، وهذا الأثر يدل على تفطن السلف وعنايتهم بباب الإخلاص والحذر من كل عمل يعني قد يوحي بأنه رياء. يقول: نظر رجاء بن حيوى إلى رجل ينعس بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح في المسجد، فقال له: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر، يعني لا يظن، لا تعمل هذا العمل وحاول كتمانه حتى لا يظن الناس أن هذا كان عن قيام الليل، شيء لا يكاد يخطر بالبال أيها الإخوة. لكن عناية السلف بهذا يعني يجعلهم يتفطنون لكل جزئية ويتناصحون أيضا فيما بينهم، كما فعل رجاء بن حيوى رحمه الله مع هذا الرجل. والآثار إخواني عن السلف في هذا كثيرة، تجدونها منثورة في كتب يعني التراجم التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا عن سلفنا الصالح. الوسيلة الثامنة من وسائل تحقيق الإخلاص التفكر في ثمرات الإخلاص لله تبارك وتعالى، والتأمل في العوائد الحميدة التي تعود على من قام وحقق الإخلاص لله جل وعلا في العمل. وهذه الوسيلة أيها الإخوة نعم العون في الحقيقة على تحقيق الإخلاص والقيام بالأعمال ابتغاء وجه الله. الوسيلة التاسعة: التواصل مع من يظن به الإخلاص ويعرف في قوله وعمله الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله تبارك وتعالى وطلب الثواب منه، من العلماء وطلاب العلم والعباد الصالحين ونحو ذلك. حتى عند العوام والإخوة تجد عندهم حقيقة إذا جلست معهم من الإخلاص والصدق في إخفاء الأعمال ما لا يكاد يوجد عند كثير من الناس. حدثني أحد الأخوة يقول: اعتدت يعني أن أبكر لبعض الصلوات ومنها صلاة الظهر، فيقول: كنت يعني أطيل في الصلاة، قال: فأمسكني أحد كبار السن فقال: إذا أردت أن تطيل في الصلاة بهذه الطريقة افعلها في البيت، لا تفعلها في المسجد. وهذا أيها الإخوة يدل على أن هذا الإنسان نحسبه والله حسيبه امتلأ الإخلاص في قلبه، لا تفعل هذا أمام الناس يقول. فأقول يعني أحيانا الجلوس مع أمثال هؤلاء ينفع الإنسان ويفيده. الوسيلة العاشرة أيها الإخوة، وهي وسيلة عظيمة وطريقة غاية في تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء، دراسة أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله دراسة منضبطة على منهاج أهل السنة والجماعة. فإن دراستها أيها الإخوة عن الأسماء والصفات والأفعال تدعو إلى تعظيم الله وإلى إجلال الله وإلى توقير الله وإلى الحياء من الله جل وعلا. من علم أن الله سميعا بصيرا عليما، وفهم معنى هذه الأسماء على سبيل المثال، هل يمكن أن يلتفت قلبه إلى غير الله؟ الجواب لا. لهذا أيها الأخوة، يعني يقال لا يلتفت القلب إلى غير الله ويطلب والعياذ بالله المدح والثناء من غيره إلا بسبب جهله بربه أو ضعفه أو ضعف معرفته بخالقه سبحانه وتعالى. وإلا من عرف الله حق المعرفة فإنه لا يمكن أن يلتفت قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى. لكن تأتي هذه الأمور من عدم تقدير الله جل وعلا حق قدره، كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. هناك أيها الإخوة طرق أخرى كثيرة يعني نبه عليها أهل العلم وذكروها في مصنفاتهم، كابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكالحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وكابن قدامة رحمة الله تعالى عليه أيضا في كتابه مختصر منهاج القاصدين، وغيرهم من أهل العلم. فالواجب علينا أن نجتهد في تحقيق هذه الوسائل ما أمكن وأن ننوع فيها. لماذا أيها الإخوة؟ الجواب في الأثر المروي عن بعض السلف، وهو ما قاله سهل بن عبد الله وقد قيل له: أي شيء أشد على النفس؟ أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ما في يعني حظوة للنفس في الإخلاص. الإخلاص لله جل وعلا، العمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله جل وعلا. وأختم بهذه الوصية النافعة لبشر بن الحارث رحمه الله تعالى، حيث قال: لا تعمل لتذكر، لا تعمل العمل الصالح ليذكرك الناس ويمدحوك، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. وهذا من أصعب الأمور على النفس، أن يكتم الإنسان الحسنات كما يكتم السيئات فيه صعوبة. سهل عليه بل حريص أن يكتم السيئات التي ارتكبها، لكن الحسنات تتطلع النفس إلى ماذا؟ إلى إشهارها وإظهارها والإخبار عنها والتحدث بها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بدينه، وأن يصلح نوايانا ومقاصدنا. قد كان من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عمر بن الخطاب: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والحمد لله رب العالمين. تفضل أبو عبد الله. اللي هي خفية. نبهنا على هذا في أول الدروس، يعني مثلا على سبيل المثال يقول الأخ: ما معنى أو ما المقصود إذا اقتضت المصلحة الشرعية إظهار العمل الصالح؟ يعني على سبيل المثال إن خرج الإنسان من المسجد ورأى فقيرا فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه أحد، فقمت وتصدقت بنية ماذا؟ الإحسان إليه، وأن يتشجع الناس أيضا على التصدق. هذه مصلحة شرعية الآن، وهي ماذا؟ دعوة الناس بالعمل إلى الإحسان إلى هذا الشخص. واضح؟ نعم. والأمثلة على هذا كثيرة. تفضل شيخ. وقتك مبارك. وهو الإنسان أعلم بمقصده. يقول الأخ الكريم يعني أحيانا قد يدخل الإنسان قد يدخل الشيطان على الإنسان من هالباب، من باب أنه أظهر العمل المصلحة الشرعية. ها؟ لعدم لترك العمل. هاي نعم. يقول أحيانا قد يعني يأتي الشيطان الإنسان فيدفعه إلى ترك العمل من باب الرياء. نقول عندنا أمران: الأمر الأول ترك العمل من أجل الناس، والثاني إخفاء العمل عن الناس. أما ترك العمل من أجل الناس فلا يجوز أبدا، لأن المقصود ماذا؟ تحقيق العبادة لله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة. والإنسان أدرى بقصده، فمن حضر الدرس قال: لماذا حضر الدرس؟ يقول: لأجل أتعلم وأتفهم وأعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه أو بهذا الباب. أقول: هذا هو الإخلاص. لأن لا تترك العمل، لا تترك الحضور لأجل والله وجود الناس، أو أن الشيطان قد يكون أن هذا يقول أن هذا رياء. واضح؟ فترك العمل لا يجوز أبدا. أما إخفاء العمل نعم فمطلوب. يعني أردت الصلاة في المسجد ثم بدأ لك أن الأولى بعدا عن أنظار الناس أن تصلي السنة في البيت، نقول هذا إخفاء للعمل وليس ترك للعمل. واضح؟ والحل حقيقة يعني في مثل هذه الأمور التي تعرض أن لا يلتفت الإنسان إليها ولا يلقي لها بالا، بل يجتهد في أن يعني يقيم العمل الصالح على وجه ما أمكن، فإنه إن فعل ذلك يعني رد الله جل وعلا كيد الشيطان في نحره، ولا يستطيع ماذا؟ ولا يستطيع أن يؤثر على صاحب العبادة أو المريد للعمل الصالح. فمن البداية يدفع الإنسان هذا الخاطر ولا يلتفت إليه ويقبل على العمل الصالح. السؤال يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ الناس بما حدثت به أنفسها وبين الرياء والأحاديث الواردة فيه؟ لا تعارض حتى نقول كيف نجمع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والمرائي في الحقيقة عمل، يعني وقع في نفسه ماذا؟ طلب إرادة المدح وحب الثناء من الناس، فترجم هذه النية إلى الواقع فقام ورأى بعمله والعياذ بالله. إذن صدر منه ماذا؟ صدر منه العمل الذي يؤاخذ عليه بنيته وفعله والعياذ بالله. إذا كان الشخص عندما يصلي لوحده السنة أحيانا يصليها قاعدا وأحيانا قائما، فإذا كان في المسجد استحيا أن يصلي قاعدا فيصليها قائما، فهل هذا من الرياء؟ الله أعلم. لكن أقول يعني ينظر الإنسان في هذه الحال إلى واقعه وإلى أمره، هل يحتاج إلى القيام أو يحتاج إلى القعود، أو أنه أراد أن يأخذ بالرخصة في كون الصلاة ماذا مثلا صلاة السنة مرخص فيها أن يجلس الإنسان ولو كان قادرا على القيام. ولا يلتفت إلى كون الناس يعني أو كون أحد حوله ونحو ذلك. والله أعلم. هذا المقصود من قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الرياء، لا أدري، يحتاج إلى مراجعة. الله أعلم. شيء آخر يا أخوة؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.